من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بعد. فالنقاط عن مناسك الحج. وانا احب ان اجعل حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الطويل متنا لي في شرح مناسك الحج. وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج او لم يحج، ثم اذن في الناس في العاشره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. نقف عند هذا القدر. مكث 9 سنين لم يحج. جمهور العلماء على ان الحج على الفور لمن استطاع اليه السبيل، خلافا للشافعي رضي الله عنه الذي ذهب الى ان الحج على التراخي. وحجة الشافعي رحمه الله ان الحج فرض بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت في الحديبية سنة 6، وحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10، يبقى إذا الحج على التراخي. واعترض الجمهور على هذا وقال إن الحج لم يقرب بهذه الآية، وهذه الآية ليس فيها إلا أن من شرع في الحج والعمرة وجب عليه أن يتمهما، ولكن فرض الحج بقوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية وردت في سورة آل عمران، وسورة آل عمران فيها قوله تعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذا كان مع وفد نجران، وقدوم وفد نجران كان في أواخر السنة 9، وعلى هذا فإن الحجة فرض في أواخر السنة 9 فلا تراخي. فالقول قول الجمهور أن من ملك الاستطاعة وجب عليه على الفور أن يسعى إلى الحج. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم المدينة بشر كثير، فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راكبا يعني ماشيا إلا قدم، فتدارك الناس ليخرجوا معه، كلهم يلتمس أن يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعمل مثل عمله. ينبغي أن تكون هذه نيتك وأنت تستعد أو تتأهب للحج، أن تهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعمل مثل عملك. الإنسان إذا حرص على هذا الأمر وجب طعما للحج ووجب أثرا للعبودية في قلبه. قال تعظمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهل اهل المدينه من ذي الحليفه ومهل اهل الطريق الاخر الجحفه ومهل اهل العراق من ذات عرق ومهل اهل نجد من قرن ومهل اهل اليمن من يلمدم. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء علمهم المواقيت، اللي هي مواقيت الإحرام المواقيت المكانية. وقد ثبت في الصحيحين
من حديث ابن عباس رضي الله عنه هنا قال لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذات قنيفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلمن قال صلى الله عليه وسلم فهن لهن في رواية من البخاري فهن مواقيت لأهلهن فهن بذلك الأصل فهن لهن هذا الحديث حديث ابن عباس أصل في مسألة المواقيت فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة ومن كان يريد لهن فمهنه من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهدون منها فالنبي صلى الله عليه وسلم حجب هذه المواقيت وبين أنها مواقيت لأهلها مساكنها ولمن تابع عليها من غير أهلها قاصدا مكة بالحج أو العمر ومن كان داخل المواقيت وخارج مكة فمهده من أهله يعني إذا الذي في جدة يبقى ميقاته جدة لأنه خارج مكة وداخل الميقات وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها أهل مكة يهلون من مكة لكن كما قال أهل العلم هذا محمول على الحج أن المكية أراد الحج يهل من مكة أما أراد العمرة ففي اتفاق لابد أن يرجع إلى التنعيم أو إلى أدنى الحلم ومن كان يزورهن فمهله بأهله وفي رغم عند البخاري فمن حيث انشأ يعني ايه من حيث انشأ يعني ان كان الانسان قاصدا مكة وتجاوز الميقات وليس في نيته ان يحرم ان يعتمر او ان يحج وبعد ان وصل جدة بدا له ان يعتمر او يحج يبقى خلاص يحرم من حيث نشأت هذه الارادة عنده واحد مولد جدة عشان ياخد طريقه الى المدينة وده بيحصل كتير بعد ما يوقع لم يحرم وحين يصل لجدة يجد ان الطريق السلطان قد اغلقت الطريق الى المدينة خلاص والناس تتعلمات الان اذا يحرم من جدة في هذه الحالة ولا شيء عليه مسألة اخرى لو ان انسانا من اهل الشام دخل المدينة هو يريد مكة دخل المدينة ثم أراد مكة هل معنى هذا أن ميقات أهل الشام الجحفة اللي هي رابخ وفي الطريقة اللي هي جبل علي هل معنى هذا أنه يجوز له أن يؤخر الإحرام ويتجاوز ميقات المدينة حتى يصل إلى الجحفة اللي هي رابخ على اعتبار أن رابخ ميقات أهل الشام ومصر لا ليس له هذا ليس له هذا في مذهب الجمهور خلافا للمالكية والحنفية الذين قالوا يجوز له الكلام على هذا لكن الأفضل أن يحرم من ميقات أهل المدينة طالما أنه في المدينة ومر على ميقات أهلها لكن الجمهور قالوا أن هذا وارد وهذا هو الصواب لأن الحاصل أن الإنسان موجود في مكانه وأراد أن يقصد مكة للرسل إذا أفضل ميقات يقابله عليه أن يحرم منه طيب هل لابد ان يحرم من الميقات من ناس الميقات هل يجوز له ان يحرم قبل الميقات اخ علاء تطلق الوالد نشوفك معاك جدا هل يجوز له ان يحرم قبل الميقات ذهب عامه اهل العلم الى انه يجوز له ان يحرم قبل الميقات وكره له مالك ان يحرم قبل الميقات وقال يحرم من الميقات وذهب اهل الظاهر الى انه احرم قبل الميقات كان احرامه باطلا ولا سلف لاهل الظاهر في هذا ومما يدل للجمهور انه يجوز له ان يحرم قبل الميقات حديث الصبيل ابن معبد رضي الله تعالى عنه عند ابي داود والنسائي الصبيل ابن معبد كان نصرانيا فاسلم قال فأردت الحج والعمرة فقرأت حتى إذا كنت بالعبيد أهللت بهما فسمعني سليمان بن ربيعة وزيد بن سوقان فقال هذا
لا يفقه مثل بعير أهلك. قال فكأنه حمل علي جبل من قولهما. فسألت عمر رضي الله عنه فذكرت له ذلك فقال هديت بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعبيد تقع قبل النبي. إذا كان الأمر كذلك فلا نتصور أن المراقيد حزام يحيط بمكة المقررة. من أراد أن يقصد مكة بحج وعمرة لا يتجاوز هذه المراقيد إلا محرما. لا يتجاوزها إلا محرما. فإن أحرم قبلها جاز. وإن أحرم نفس الميقات كان هذا أفضل لأنه يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم فما سبقه. والإنسان إذا غفل عن الميقات أو نام ثم اكتشف أنه قد تجاوز الميقات إما أن يرجع إلى الميقات ولا شيء عليه فيحرم من الميقات، وإما أنه يجب عليه نام في مذهب جمهور العلماء شاة توزع في فقراء الحرم تذبح في الحرم وتوزع في فقرائه ويحرم من حيث تذكر أو من حيث أفاق من ذلك. كده احنا فرغنا من مسألة المواقيت. بعد المواقيت الإنسان يعمل إيه؟ لما بيجي عند المخاف هيعمل إيه؟ هيعمل. يبقى إذا سنتكلم عن الإحرام. إيه مثله يستحب لمن أراد أن يحرم أن يغتسل وأن يتطيب وأن يتجرد من سائر ثيابه ويلبس الإزار والرداء والنعلين. كم حاجة دول؟ ثلاثة. دليل الأول أنه يستحب له أن يغتسل في سورة الترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد بإهلاله واغتسل. طيب ويتطيب في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد من الطيب ثم أرى ذلك في رأسه ولحيته وسيأتي حديث ولا هذا حديث متفق عليه وفي لفظه ثم أرى وبيص المسك في مفرق رأسه بعد أيام. إذا يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يتطيب عليه الصلاة والسلام. فإن أراد أن يحرم فقد ورد في مسند أحمد في إسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الخف اللي هو البوت الحذاء اللي بيغطي الكعبين. الكعبين هو نزيل الرجل. العظمتان الناتئتان عند موضع اتصال الساق بالقدم. يبقى إذا الأشياء بتضعها اليومين دول إن هو يجيب تعبان إذا هو سليب يعني لكن بكباسين ويجيب فنان لكن بكباسين كل ده لا 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 يمسكه أبدا. وليحرم أحدكم في إزار وإداء ونعلين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. يبقى الإنسان كده تهيأ لإيه؟ تهيأ للإحرام. نعود إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه بعد أن خطب الناس صلى الله عليه وسلم وعلمهم المواقيت قال جابر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس بقينا منذ القعدة أو أربع وسبقها له. إن قبل خمس أيام منذ القعدة أو أربع أيام خرج عليه الصلاة والسلام إنه يعني في 25 من ذو القعدة. يبقى فاضل 5 أيام إن كان في القعدة 30 يوما أو 4 أيام إن كان في القعدة
وساق هديا قد فخرجنا معه معا النساء والولدان حتى اتينا ذات حذيفه فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر ذو الحليفه على بعد 6 مليون من المدينه يعني هذه المراه خرجت لا تكون في يوم ولا دافيا بل في وقت ولا 6 ايام كم تستوعب 6 ايام فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر رضي الله عنه فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع قد ابتسمي جسدت فيه بثوبي واحرمي ان تحفظي بثوبي واحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت ثم ركب الاصوات حتى اذا استوت به ناقته على البيداء اهل بالحج هو واصحابه يؤخذ من هذا القدر نقف عند هذا القدر يؤخذ من هذا القدر انه مستحب للانسان ان يحرم عقب صلاته لكن ليس هناك ما يسمى بركعتي سنه الاحرام وانما كما قال ابن قدامه رحمه الله ان كان سيصلي فرضا يحرم على الفرض ان كان الوقت ليس وقت صلاه اصلا جاز له ان يصلي ركعتين لله عز وجل يعني مطلق التنفل ثم يهيب بعد ذلك بما يريد. النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج وهو كان قد خير اصحابه وقال من اراد ان يهن بالحج فاهن بالحج يبقى ده يبقى ايه مفرد ومن اراد ان يهن بعمره فليهن بعمره كما فعلت عائشه رضي الله عنها وسياتي ان شاء الله ومن اراد ان يهن بحج وعمره فليفعل يبقى ده ايه القارن يبقى احنا عندنا كام؟ 9 3 المفرد الذي سيهن بحج فقط القارن الذي سيهن بحج وعمرة معا نفس اعماله هي اعمال المفرد لكن هيتصرف حج وعمرة بس بشرط ان يسوق الهدي والمتمتع هو الذي اهل بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد ان ياتي بالعمرة يحل يحل احرامه ويقيم حلالا حتى اذا جاء يوم الترويه احرم بالحج. واضح يا جماعه؟ فهذا الحج هو واصحابه. قال جابر رضي الله تعالى عنه فنظرت الى مد بصري من بين يديه من راكب وماشي وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك يعني مد البصر بين الاشجار ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصبعينا وعليه ينزل القران وهو يعرف تاويله وما علم به من شيء علمنا به فاهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك واهل الناس بالذي يهنون به والناس يهنون لبيك ذا المعالي لبيك ذا الفواضل فلما يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منهم ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته وهو تركه في نزاله لكنه لازم تلبيته نقف عند هذا القدر الإنسان حين يهل بالنسك يشرع له أن يرفع صوته بالإهلال والتنبيه وقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن السائب بن خلاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. إهلال يعني اللهم لبيك بالحج أو اللهم لبيك عمر أو اللهم لبيك حجا وعمر. فبدأ غير ثم يلبي هذه التلبية. ذهب أحمد والشافعي إلى أن هذه التلبية سنة عبد الله عن ابي حنيفة رضي الله عنه عن سفيان الثوري، وهذا مذهب طوائف من السلف ومذهب ابي الظاهر، ان التلبية ركن لا يصح الاحرام بدونه، ركن لا يصح الاحرام بدونه. احنا لازم عندنا قانون نمشي عليه في هذا المنسك العظيم، هو قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، قال تعالى ولله على الناس حج البيت، فهذا امر بالحج في الحج نوما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، يبقى اذا كل الاقوال والافعال التي قالها او فعلها صلى الله عليه وسلم في الحج بيان لمجمل واجب فتكون واجبا، منها لا يرتقي الى درجه الركن، ومنها ما يلزم الى درجه المستحب، لكن كل ذلك ينبغي ان يكون بالدليل من النص او الاجماع، واضح يا اخوانا؟ بالدليل من النص او الاجماع. لكن هؤلاء الذين لهم هذا معلوم عن اعطاء اسلام صحيح انه ركن ومنهج طاووس ايضا من التابعين وفيه قلق المنذر ان الركن يتحقق بمرة واحدة، يبقى انت ساعد ما تنساش انك انت لما تقول اللهم لبيك من نصك سواء كان حجا او عمره او حجا او عمره تلبي ولو مرة واحدة بصوت مرتفع، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في هذه التلبية بيحصل خطأ، ان الناس تقول ان الحمد والنعمة ما ينفعش، لأن الوقت يستجلب إيه؟ السكون. هذا قلت إن الحمد والنعمة لك والملك صعب. تبقى أحسن شيء في هذا قلت إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وذهب الجمهور لأنه يجوز للإنسان أن يزيد على ذلك، وقد زاد ابن عمر وزاد الصحابة كما رأيت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه لبيك بالمعارف لبيك بالفرائض، النبي عليه السلام لم يرد عليهم شيئا منهم، لكن لازم صلى الله عليه وسلم ايه؟ لازم تلبية. يبقى اذا هذه هي افضل تلبية لانه صلى الله عليه وسلم لازمها ولم يتركها صلى الله عليه وسلم. فالانسان هذه اللحظة سيصير محرما، والمحرم تحظر عليه اشياء، تحرم عليه اشياء. اولها هم ثمان اشياء. اولها لبس المخيط المحيط المفصل على هيئة العضو. وقال في غالب ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس، عارف البرنس، ولا السراويل والبنطلون، ولا ثوب ماسه الورس او الزعفران، وليلبس النعلين، فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. والله يا جماعه هذا بحق الايجاب، لا يلبس المفصل على هيئه العضو حتى لو كان غير رخيص. يعني هل الانسان للرجل ان يلبس قفازا مبطاطيا زي القفازات القطبيه مثلا؟ ليس له هذا. كلمه المخيط هذه الكلمة هي التي قالها إبراهيم النخعي رحمه الله من التابعين، والناس تتابعوا عليها كما نقل الشرقيطي في أبواب البيان، لكن هو قلت أن لا يلبس شيئا مفصلا على هيئة العمر. هذا بعكس المرأة، المرأة لها أن تلبس كل شيء بالإجماع ما عدا النقاب والقفازين وتشاهد الرجل ايضا في انها لا يجوز لها ان تلبس ثوبا
مسه الورس او الزعفران. كذلك البخاري في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. في رواية عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن القفازين والنقاب وثوب مسه ورس او زعفران، قال: ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب، معصرا وخزا وسراويل وقميصا. معصرا وخزا وسراويل، سراويل الى المقعد نقطعون بثلاثه مرات، وسراويل وقميصا. فإذا المرأة لها أن تلبس جميع الثياب ما على ثوب مسه الورس أو الزعفران، ويجوز لها أن تلبس المعصفر، وقد كره مالك المعصفر وحرمه أبو حنيفة قياسا على قياسا على الزعفران الأحمر، لكن الجمهور اعترض على هذا لأنه ثياب في مقابلة النص، هو فاسد الاعتبار، ده قياس مقابلة النص لا يصح. هذا هو المحظور الأول. المحظور الثاني أن يغطي الرجل رأسه بشيء، لكن إن تبرر بثوب لا يغطي الرأس جائز. أما النهي عن تغطية الرأس للمحرم فهو ورد من حديث ابن عمر الماضي: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس، برنس يغطي ولو غطاء للرأس. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا وقع على ناقته فوقصته بعوره فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر ولا تغمضوه، وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. لذلك يعني أن المحرم لا يغطي رأسه، وكذلك لا تطير بالطيب، وسيأتي هذا في رقم ثلاثة. لكن إن غمل على رأسه من الحر، في حديث من فصيلة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قال: تجاوز مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أسامة بن زيد وبلال رضي الله عنهم أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يستره بثوب من الحر حتى رمى الجمرة، حتى رمى الجمرة يستره من الحر. وفي رواية مسلم: يظلله من الشمس، يظلله ويظلل عليه من الشمس. إذا ده جائز، جائز إن الإنسان يحط شيء يستظل به. وقد أجمعوا على أن المحرم يعني طبعا يشرع له أو يباح له أن يجلس في الأماكن المسكوتة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث أمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة، فلما أتى عرفة ووجد القبة قد نزل بها صلى الله عليه وسلم. يبقى ليه ده رقم كام؟ اثنين. رقم ثلاثة: يحرم عليه ابتداء الطيب بعد أن أحرم، ولا يحرم عليه استلام الطيب. أما ابتداء الطيب فإنه مأخوذ ايضا من حديث ابن عمر: او ثوب مسه الورس او الزعفران، لطيف. ومحفوظ من حديث الله ابادي لا قصته الناقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحنطوه، يعني ولا تطيبوه. لكن يبقى هو منهي عن ابتداء الطيب، لكن ليس منهي عن الاستبانه، لاننا قلنا ان المسلم من السنه ويستحب لمن اراد ان يتطيب، وان ظل الاثر بعد ذلك.
عائشة رضي الله عنها قالت فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من مثل فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في مفرق رأسه بعد أن أحرم بعدة أيام. إذا ده مش معنى واضح يا جماعة؟ دي رقم كام؟
ثلاثة.
المخيط غطاء الرأس ثلاثة الطين. رقم أربعة أن يأخذ شيئا من شعره إلا لمرض أو ألم. قالت عائشة من كان منكم مريضا أو فيه ألم من رأسه ففدية من يوم صيام أو صدقة أو نسك. وقد ورد في الصحيحين حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان به ألم من رأسه فجعل القمر يتنافر على رأسه فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أظن أن الجهد قد بلغ بك ما مرض. فأمره أن يحلق رأسه وأن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق بثلاث أصاع من الطعام بثلاثة أصاع من الطعام على ستة مساكين. إذا كنت بسكين يبقى نصف صاع يبقى فدية من صيام أي ثلاث أيام أو صدقة إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع عن المدين أو نصف يذبح حديد يذبح شاة. وقالوا تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه اطرح عليها عن الراس فقط خلافا من كنتم ان قال فمن كان مريضا في راسه يعني به صداع او به اذى من القمر ومن ذلك شفيجة من صيام او صدقه من نسك. لكن الجمهور حملوها على محمل اخر وهذا ظن متبادل من الايه فمن كان منكم مريضا في اي جزء من بدنه او به اذى من راسه فاضطر الى ان يقع على شيئا من محظورات الاحرام. هذا من نظر مثلا ايه كان مريضا ولا يستطيع الاحرام في ازال مريضين فقط هلك فاضطر الى ان يلبس ثيابا ثقيلا مثلا يجوز له ان يفعل هذا وان يفتي ففديته من صيام او صدقه او نسك. ده ما ده بيقول هو وهو يعني لا يحفظ الطب الله عز وجل. وبعد خدنا ايه؟ كم حاجه كنا الان؟ اربعه خمسه. يحرم على المحرم ان يقدم شيئا من افطاره ودليل هذا الاجماع. هذا الاجماع حكاه ابن قدامه في المغني وأشار إليه وحكاه أيضا في الشنقيطي في أبواب البيان وأشار إليه الشيخ محمد بن صالح الخثيمين رحمه الله. ستة يحرم عليه أن يصطاد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وكذلك يحرم عليه ان يعطل اشجار الحرم في حديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا البلد حرم الله لا يعبد شركه يعني تطيع او يتكسر او مبنى ذلك ولا يختلى خلاء. لا يختلى خلاء الخلاء هو خلاء يعني النمتات الغطرة التي تحتش. وطبعا الجمهور قالوا من باب الاولى كمان الانسان لا يرعى في هذه الاماكن لا يرعى ولا يختلى خلاء ولا ينفر صيد ولا تلتقط لقطته الا لمعزف ولا تلتقط لقطته الا لمعزف يعني لا تحب لقطة الحرم سواء كان حرم مكة أو المدينة إلا بمن يعذبها لكن لا تجرها أن يقول هذا بحال ولا ينفر الصيد ولا ينفر الطيب ولا يعظم أشجار الحرم، لكن الجمهور فرقوا بين الأشجار التي يعني أنبتها الله عز وجل وبين في النباتات التي يزرعها الناس. وفي هذا الحديث قال العباس: يا رسول الله إلا الإذكر، فإن الناس يحتاجون إليه في البيوت والبيوت، يعني في بناء البيوت أشرف من الخشب ويحط النباتات إذكر الإذكر، وكذلك في القبور يعالجون عليها بإذن نبات الإذكر. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذكر. هذا مستثنى من الدين من الدين الحديث. احنا قلنا كم حاجة كده؟ ثمانية. لكن احنا سبعة معلش. احنا بنقول ان هو لا ينفر صيده وما الى ذلك، الا انه قد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. يقتلن هنا الضمير للعاقل، ليس الضمير العاقل، لكنهم قالوا ان هذا جائز في اقل من عشرة، ان استعمل الضمير العاقل في غير العاقل. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحتة والعقرب والفقر. الغراب والحتة دول طيرين، والعقرب والفرة والكلب والعقول، والكلب العقول. هذه لا حرج على الإنسان إن قتلها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل حية في منى، كما ثبت في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بقتل حية في منى عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور مستثنى. آخر شيء يحرم على المحرم أنه لا يجوز له أن ينكح، أن هو يتزوج. المزوج امرأة مثلا بوكالة أو ولاية، يعني هو ولي امرأة أو وكيل عنها، لا يجوز له أن يزوجها على المحرم. وكذلك لا يخطب، ممنوع أن يخطب. كلمة يخطب تشمل أن يخطب لنفسه أو يخطب لغير. خلي بالكم من إيه؟ دائما من مسألة الخطوبة دي بالذات. وقد في صحيح مسلم الحديث